شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. يسرنا أن نرحب في مطلعه صاحب الفضيلة الشيخ أستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا في اللقاء الماضي في تفسير الآية 50 بعد 100 من آية سورة الأنعام، نكمل ما يليها من آيات مفسرة في هذا اللقاء، نستمع إليها مرتلة بصوت الأخ عبد الرحمن بن عبد الله الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
نبدأ معكم شيخ فالح في هذه الحلقة بهذه الآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام. قل الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية، ولعلنا نذكر أو تذكر شيخ فالح في هذا المقام صلة هذه الآية بما قبلها من آيات ضمن السياق، وكما هي عادة هذه الحلقات وهذا برنامج أن تذكروا بارك الله فيكم المعنى المتضمن والمراد في هذه الآيات ونقف وقفات إيمانية وتربوية تستقونها منها. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. هذه الآية جاءت بعد عرض لصور من أحوال المشركين وأحوال اليهود من تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى وجزاء الله سبحانه وتعالى لهم، ثم بيان بعد هذه العروض ما هو المحرم وما هو غير المحرم فيما يتعلق بالأطعمة، وبيّن الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المشركين يتبعون أهواءهم. بعد ذلك جاء بيان الله سبحانه وتعالى في تفصيل المحرمات في الأشياء، فقال: قل يا محمد، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا أبين لكم ما حرم عليكم. أهم المحرمات وأكبر المحرمات وأشد المحرمات ألا تشركوا به شيئا،
الشرك بالله،
وهو الشرك بالله عز وجل.
نعم.
والنهي عن الشرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، والشرك هو أن يصرف المخلوق العبادة لغير الخالق، أو أن يجعل معبودا آخر يعبد مع الله سبحانه وتعالى، أو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. فإذا وصل إلى هذا المستوى هذا هو الشرك الأكبر، والشرك الأكبر هو مخرج عن الملة ويعامل صاحبه معاملة غير المسلم. أما الشرك الأصغر فهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فيتوصل من خلاله إلى الشرك الأكبر، وهذا الشرك لا يخرج صاحبه من الملة لكنه من أكبر الكبائر، وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بأنه الرياء، والرياء مثال على الشرك الأصغر الذي قد يتوصل به صاحبه إلى الشرك الأكبر. والنهي هنا نهي عن الشرك أيا كان، سواء كان أكبر أو أصغر حسب ما قسم أهل العلم، أو سواء كان قليلا أو كثيرا، أو سواء كان كليا أو جزئيا، يعني كفر بالله سبحانه وتعالى من جميع الوجوه، أو سواء في أمر من الأمور ولكنه يخرج بهذا الأمر من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك. هذا أول المحرمات وأعظمها وأشدها، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن المحرم ومن الوصايا أيضا: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وجميع ما ورد في الوالدين ويأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، فالواجب بعد ما يقوم الإنسان بحق الله سبحانه وتعالى هو الواجب تجاه الوالدين. والتعبير دائما في القرآن تجاه الوالدين بالتعامل بالإحسان، والإحسان هو أعلى درجات التعامل سواء مع المخلوق أو مع الخالق جل وعلا. ولذلك جاء في درجات العبودية في كما في حديث جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم
الإحسان،
والإحسان بيّنه بقوله: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فأعلى درجات العبودية هي
الإحسان،
بأن يصل العبد في عبادته لله جل وعلا بأن يستشعر رؤية الله جل وعلا، فإن لم يستطع يعلم بأن الله يراه. والإحسان بالنسبة للمخلوق أعلى ما يملك الإنسان من أنواع التعامل سواء كان القولي أو الفعلي أو المالي، فيعامل والديه المعاملة الحسنة قوليا، يختار أحسن الألفاظ، وأحسن الكلام ويؤديه أحسن الأداء وينادي بأحسن المنادات ويعامل أيضا بأحسن المعاملة. فأيضا كل ما احتاج إليه الوالدان من المال وهو مستطيع له عليه أن يؤديه وأن يبذله لهما. وهذا معنى قولي وبالوالدين إحسانا، يعني أن الله جل وعلا يوصي بأن يعامل الولد والديه بأعلى درجات التعامل وهو الإحسان.
هذا الإحسان يعني قد حتى يمتد إلى تعامل مع بهيمة الأنعام في القتل أحيانا أو في الذبح. إذا
الإحسان مع المخلوقين يعني يمتد إلى الأولاد، يمتد إلى الزوجة، يمتد إلى الآخرين، يمتد لغير المسلمين، يمتد للحيوانات، يمتد مع البيئة أيضا. والله وجاء في هذا نصوص كثيرة، ليس هذا المقام مقام تفصيله، لكن مثلا جاء في العمل إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، والإتقان هو الإحسان في العمل. جاء في التعامل في الدعوة إلى الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة
الحسنة
وجادلهم بالتي هي
أحسن. وقولوا للناس حسنة.
وجاء أيضا في التعامل مع عامة الناس، وقولوا للناس
حسنة
وخالق الناس بخلق حسن.
نعم.
إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة بالنسبة للحيوان، وهكذا. فالتعامل بالإحسان مع المخلوقين هو أعلى درجات التعامل، وأول المخلوقين هما الوالدان.
نعم. وإيراد هذا الحق بعد حق الله سبحانه وتعالى تأكيد على عظم هذا الشأن أيضا.
لا شك أن كما أشرت في البداية أنه ذكر الوالدين دائما يأتي بعد ذكر حق الله جل وعلا، كما في هذه الآية وفي آية الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى وغيرها من الآيات. قال بعد ذلك ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذه الوصية الثالثة، وهي النهي عن قتل الأولاد، وقتل الأولاد هنا من إملاق، يعني بسبب خشية
الفقر.
فهذا من أكبر الجرائم، وهو قتل الأولاد بالنسبة خشية الفقر، وهذا كان يتعامل به في الجاهلية، كانوا يأيدون البنات خشية العار وخشية الفقر، وكانوا يقتلون بعض الذكور بعض الأولاد خشية
الفقر.
فالله سبحانه وتعالى نهى عن هذا، قال ولا تقتلوا أولادكم سواء كانوا ذكورا أو إناثا من إملاق بسبب الفقر أو ضيق الرزق. وهذا نهي مؤكد من هذه الوصايا. طيب لماذا؟ قال نحن نرزقكم وإياهم، فالرزق مكتوب، فالرزق مكتوب. ويصل الإنسان إلى درجة من العبودية لله عز وجل عندما يوقن بأن رزقه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، ولن يدخل عليه ما كان لغيره ولو كان فلسا واحدا، ولن يذهب إلى غيره ما كان مقدرا له ولو كان فلسا واحدا أو شيئا قليلا. فالرزق مكتوب، لكن لا يعني هذا عدم البذل وفعل السبب، فالإنسان ميسر لما خلق له، فعليه أن يبذل السبب، كما جاء في الحديث المشهور لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح
بطانة.
يعني إذن الطير هي فعلت السبب مع ما فطرها الله سبحانه وتعالى من عبوديتها لله جل وعلا كما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال وأراد أن يدخل إلى المسجد ليصلي، أعقل ناقتي أو أتوكل؟ قال أعقلها
وتوكل.
فافعل السبب، ولكن اليقين والتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال عز وجل نحن نرزقكم
وإياهم.
الوصية الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي الذنوب والمعاصي العظام المستفحشة الكبيرة، والفحش والظهور، ما ظهر منها، ما كان ظاهرا منها وما كان خفيا في القلب، لأن القلب قد يحب المعصية ويحب إظهار الفاحشة ويحب أن يتعلق قلبه بهذه المعصية المشينة. ونلاحظ النهي هنا عن ماذا؟
أن يقرب الإنسان،
أن يقرب الفاحشة مو أن يفعل الفاحشة. فهذا أبلغ في النهي، ليس النهي عن مجرد الفعل بل القرب، بل القرب من هذه الفاحشة. وهذا يتناول مقدمات الفاحشة والوسائل المؤدية إليها والتعامل معها. بعض الناس في اليوم يقول والله أنا ما قصدي شيء، أنا قصدي دردشة بالإنترنت مثلا، ولا ما قصدي أن يعني أن أصل استغفر الله أصل إلى مسألة فعل فاحشة، ولا أتعلق بالبنت أو البنت تقول أتعلق بالرجل أو بهذا الذي يتعامل سواء بالدردشة أو بغيرها أو باللي يسمونه الشات أو
وتبادل الصور
أو تبادل الصور، أو حتى يقول لك والله أنا قصدي شريف، لا والله ما قصدي أصل. كل هذا منهي عنه، ولا تقربوا الفواحش. فالنهي عن القرب نهي عن المقدمات ونهي عن الوسائل الموصلة إليها.
ما ظهر منها
قال ما ظهر منها وما بطن، سواء كان ظاهرا أو خفيا في القلب، ظاهرا أمامه أو أمام الآخرين أو خفيا في التعلق بالقلب. الوصية اللي بعدها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا يدل على أن الأصل في النفس أن تكون
معصومة.
فالنهي هنا نهي شديد، والنفس المعصومة هي النفس المسلمة سواء كان ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو بر أو فاجر أو مستقيم أو عاصي أيا كان. ومن الأنفس المعصومة الأنفس الكافرة التي كانت مع الناس مع المسلمين في عهد أو ميثاق أو أمان أو نحو ذلك. فهذه الأنفس المعصومة لا يجوز بأي حال من الأحوال قتلها إلا بالحق. الحق ما بين في الشرع كالزاني المحصن والقاتل عمدا فيقتل قصاص والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا الذي ورد فيه الحديث. وطبعا من الذي يقتلهم؟ الذي يقتلهم هو ولي الأمر بالقضاء، بصدور القضاء الشرعي. فهذا هذه الوصية هي نهي عن القتل أيا كان، مما يدل على أن القتل جريمة من الجرائم الكبرى التي لا يجوز قربانها ولا فعلها.
نعم. والمراد بالنفس هنا النفس الآدمي لا تشمل الحيوان أو
طبعا إذا أطرقت نفس الآدمي في القرآن. قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، هذه الوصية من الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء التي ذكرت. قال لعلكم تعقلون، ولعل للترجي وهي الحصول، فمن عمل في هذه الوصية فهو من العاقلين. نعم.
في قوله نحن نرزقكم وإياهم، هل هذه يعني الآية تحمل البشرى بأن المولود إذا جاء فإن يعني يستبشر وليه؟ إن البعض يعني بعض العوام قد يعني يدور في خلدها أن هذا الأمر يقول يأتي ويأتي رزقه معه بهالمصطلح.
نعم، هذه بشرى بأن الإنسان يولد، بل لا يولد وهو في بطن أمه، يكتب بعد نفخ الروح يكتب عليه أربع، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فرزقه مكتوب وفي في بطن أمه. وهذا يدل على أنه لا يجوز كما هو معلوم تحديد النسل بأن يقول الإنسان أنا يكفيني ثلاثة يكفيني أربعة فقط من أجل المصاريف وأنا لا أستطيع الصرف عليهم. فهذا والذي خلقه الله سبحانه وتعالى وقد كتب رزقه كما كتب أجله وشقاوته أو سعادته. فلا يجوز تحديد النسل. ومن هنا نعلم أن ما يقام من مؤتمرات وندوات في قضايا السكان ونحوها للحد منها نتيجة للأرزاق فهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. فالرزق مكتوب، إنما على الإنسان أن يبحث ما هو السبب في توفر الرزق وما هو السبب في عدم توفر الأرزاق وما السبب في الجوائح التي تجتاح الناس وما السبب في يعني
الظلم أحيانا.
نعم، الجوائح كثيرة والأسباب كثيرة، منها الظلم ومنها العصيان لله سبحانه وتعالى ومنها التعدي على حقوق الله ومنها الانتشار المعاصي وظهورها للناس والمجاهرة بها، كل هذا من أسباب حجم وحجب الأرزاق. نعم.
ثم قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
هذه تابع للوصايا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم من الآدميين هو من مات
والده،
ومن الحيوان
من ماتت أمه.
فقال ولا تقربوا مال اليتيم، يعني القربان في أن يتعدى على مال اليتيم بأخذه أو بالأكل منه أو بالتعدي عليه بدون سبب أو عدم الاهتمام به بدون إنمائه وهو قادر على إنمائه، إلا بالتي هي أحسن، إلا بالاجتهاد بأن يجتهد لمال هذا اليتيم بما ينميه. ونلاحظ هنا قال إلا بالتي هي أحسن، وفي الآية السابقة قال في الوالدين وبالوالدين
إحسانا.
إذن نتعامل مع اليتيم أيضا بأقصى درجات التعامل، يعني بأحسن درجات التعامل وهي الإحسان، وبالذات مع ماله، فيتعامل بما يصلح لماله وبكيفية الانتفاع به، لا إفراط ولا تفريط. فدل هذا على أنه لا يجوز قربان المال اليتيم والتصرف به على وجه يضر به أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة، وإنما قد تغلب المضرة، مثل كما هو في عرف اليوم يقول والله هذا مال أيتام أنا لا أستطيع أتعامل به، ويجعل في البنك أو في المصرف، ومن ثم يأخذ يأكلون منه، فإذا مضى سنة أو سنتين أو ثلاث وإذا بمال اليتيم انتهى. هذا أيضا خطأ، وهذا من عدم الاهتمام بمال اليتيم، فعليه أن ينميه بما يجتهد في إنمائه بالتي هي أحسن. قال حتى يبلغ أشده، يعني حتى يبلغ إلى مستوى أنه يستطيع التصرف بماله فيبلغ الرشد. فإذا وصل إلى ذلك، إلى هذا الحد بشهادة الشهود أو بعد بلوغ السن، فحينئذ يسلم ماله له.
يعني ليس شرط أن يكون يعني يبلغ أشده أن يبلغ أو يبلغ الحلم، قد يعني
متى ما أحسن التصرف.
أحسن التصرف العبرة،
متى ما أحسن التصرف وشهد له من حوله بذلك بأنه يحسن التصرف، فيعامل يعطى ماله إذا ماله يعطى ماله إذا طلبه.
وصف اليتم، هل يعني ينسحب على هذا اليتيم بعد بلوغه يعني سن التكليف؟
الأصل لا، إلا إذا لم يحسن التصرف. أما إذا أحسن التصرف فلا، انتهى، أصبح رجلا عاقلا رشيدا مكلفا.
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها،
هذه الوصية الأخرى في هذه الآية. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، القسط هو العدل، والوصية بالعدل قامت عليها السماوات والأرض، ولذلك دائما تأتي الوصايا بالقسط حتى مع المخالفين، كما في قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكما يكون العدل في القول والعمل يكون أيضا في المال وفي التعامل المالي، ولذلك قال وأوفوا الكيل والميزان. فأنت إذا كنت بائعا فأوفي الكيل وأوفي الميزان لمن يبتاع منك ومن يشتري منك، لا نكلف نفسا إلا وسعها. كذلك يعني هذه قاعدة، وهي لا تكليف بما لا يستطاع، فيتعامل الإنسان مع الآخرين بالتعامل البشري، يعني بالمستطاع البشري. وإذا قلتم فاعدلوا، هذه من كما هو العدل في الأمور المالية العدل في القول أيضا، وإذا قلتم فاعدلوا، وهذا يندرج تحته أمور كثيرة، منها الحكم على الناس والحكم على الأشخاص، منها التعامل في الكلام في الإقناع بشيء معين، منها في الحجج، منها في القضاء والتقاضي بين الناس. لا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، يعني لا تظلم بقولك لأنه والله ادعى عليك بكذا وكذا فأنت تبالغ في الرد، أو العكس إذا كنت مدعي أيضا. كذلك مع الزوجة، مع الأولاد، مع الوالدين، مع الآخرين، وإذا قلتم فاعدلوا. قال ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى يعني إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولو كان الحكم على قريب، ولو كان الحكم على قريب. وبعهد الله أوفوا، سواء يعني عهد الله مع الله جل وعلا أو عهد الله مع عباد الله فعلى الإنسان أن يفي بهذا العهد. ذلكم وصاكم به سبحانه وتعالى لعلكم تذكرون فيما بينه الله سبحانه وتعالى لكم من الأحكام وتقوموا بوصية الله سبحانه وتعالى لكم. نعم.
ثم قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
هذه ختام الوصايا، وهي وصية جامعة بأن الإنسان يتبع الصراط المستقيم الذي من عند الله سبحانه وتعالى. ولعظم هذا الأمر أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعو بالسير على هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات صلاتنا. نعم. كما قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فأمرنا الله جل وعلا بأن نتبع هذا الصراط، وأن ما خالفه هو السبل المتفرقة التي تذهب بالإنسان يمين وشمال وكلها تجتمع في نار جهنم والعياذ بالله. فلا يتبع الإنسان الطرق المخالفة للشرع مهما سميت بمذهب أو فرقة أو وأخذت تسميات، ولو كان ظاهر هذه التسميات حسن. فالمهم على الحقيقة وهي أن يتبع الإنسان صراط الله سبحانه وتعالى. قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا قمتم بما وصاكم الله سبحانه وتعالى به كان هذا سبيلا إلى تقوى الله جل وعلا. لذلك أوصي نفسي وأوصي كل مسلم ومسلمة استمعوا إلى هذه الوصايا أن يتأملوها وأن يعملوا بها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على صراطه المستقيم.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لعلنا نكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من هذه الآيات، ونختم بإذن الله تعالى هذه السورة المباركة في اللقاء القادم بمشيئته تعالى. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير ما ذكره وأفاض في هذه الآيات المباركات. شكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم في لقاءة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.